الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالإمامة الكبرى تنعقد بالإجماع أو بجمهور أهل الشوكة أو بالتغلب عليها درءاً للفتن واستمرارها واشتعالها في الأمة، ولا يجوز الخروج على الوالي المسلم وإن كان ظالماً جائراً للأدلة الواردة في ذلك، ولإجماع أهل السنة واستقرار أمرهم على ذلك أيضاً، وأصول السلف وقواعدهم معقولة المعنى. ونظراً لأن هذا الباب قد أقحم نفسه فيه من ليس أهلاً لذلك ولا من يحسن تقدير الحال والمآل ولا له معرفة بالظروف العامة والخاصة الدولية والإقليمية، ومن ينطلق من دوافع حزبية علنية كانت أو سرية، ومن يعمل لجهات مشبوهة خارجية وداخلية، ونظراً لما حل بالمسلمين من آثار سيئة ومصائب وكوارث مدمرة أكثر وأشد مما أرادوا تغييرها في العديد من البلدان من قديم الزمان إلى الآن، ولغير ذلك من عواقب وخيمة وبلايا جسيمة، فالمتعين إغلاق هذا الباب بالكلية والإقبال على الطاعة ما أمكن، وإن أفضل الأمر إلى أن يغلق المرء بابه ويبكي على خطيئته ويجتهد في تربية من يعول بقدر استطاعته، ويدعو للمسلمين وحكامهم وبطاناتهم وبلادهم بالعافية من كل شر والسلامة من كل إثم والهداية والصلاح حتى يلقى ربه. وهذا منهج السلف الذين لم يشتغلوا بالثورات ولا الانقلابات ولا المظاهرات ولا الاعتصامات ونحو ذلك، واهتموا بنشر العلم النافع، فبقيت للناس علومهم وآثارهم وسلمت أيديهم من الدماء والخوض فيها، وبايعوا حكام زمانهم على السمع والطاعة في المعروف، ولم يلهثوا وراء دنياهم، وأفتوا الناس بالاجتماع على أمرائهم وإن كانوا جورة ظلمة، مع إبقاء هيبة البلاد والعباد ما أمكن، وما لا يدرك كله لا يترك جله أو أقله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل هذا مع مراعاة تزاحم المصالح والمفاسد ومعرفة ذلك بالطريقة الموثوق بها، وتكون بالرجوع إلى كبار العلماء المجتهدين الربانيين الذين تشربوا منهج السلف في دمائهم ويجري في عروقهم، لا إلى أهل الإفراط والتفريط من المتهورين أو اللاهثين وراء شهواتهم. وقد استدل العلماء قديماً وحديثاً على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والقواعد الشرعية. أما من الكتاب الكريم فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما من السنة فقد جاءت أحاديث واردة في الأمر بالطاعة وعدم نكث البيعة والأمر بالصبر على جور الولاة وإن رأى الإنسان ما يكره، وهي أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله. قال الشوكاني في النيل: الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة. ومن هذه الأحاديث عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين أيضا: وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة بعد ذكره لهذا الحديث: فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر، وذلك ظلم منه، وهو نهي عن منازعة الأمر أهله، وذلك نهي عن الخروج عليه، لأن أهله هم أولو الأمر الذين أمر بطاعتهم، وهم الذين لهم سلطان يأمرون به، وليس المراد من يستحق أن يولى ولا سلطان له، ولا المتولي العادل، لأنه قد ذكر أنهم يستأثرون، فدل على أنه نهي عن منازعة ولي الأمر وإن كان مستأثرا، وهذا باب واسع. ومن الأحاديث عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه أو أنكر بقلبه. رواه مسلم. ومن الأحاديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من أولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم. قال الشوكاني: قوله خيار أئمتكم إلى آخره فيه دليل على مشروعية محبة الأئمة والدعاء لهم، وأن من كان من الأئمة محبا للرعية ومحبوبا لديهم وداعيا لهم ومدعوا له منهم فهو من خيار الأئمة، ومن كان باغضا لرعيته مبغوضا عندهم يسبهم ويسبونه فهو من شرارهم، وذلك لأنه إذا عدل فيهم وأحسن القول لهم أطاعوه وانقادوا له وأثنوا عليه، فلما كان هو الذي يتسبب العدل وحسن القول إلى المحبة والطاعة والثناء منهم كان من خيار الأئمة، ولما كان هو الذي يتسبب أيضا بالجور والشتم للرعية إلى معصيتهم له وسوء القالة منهم فيه كان من شرار الأئمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، فيه دليل على أنه لا تجوز منابذة الأئمة بالسيف ما كانوا مقيمين للصلاة، ويدل ذلك بمفهومه على جواز المنابذة عند تركهم للصلاة. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المذكور
فيه دليل على أنها لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور الكفر البواح، والبواح بموحدة فمهملة. قال الخطابي: معنى قوله بواحا يريد ظاهرا باديا، من قولهم باح الشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا ادعاه أظهره. قال: ويجوز بوحا بكسر الواو، ويجوز بضم أوله ثم همزة ممدودة. قال: ومن رواه بالراء فهو قريب من هذا المعنى. وأصل البراح الأرض القفر التي لا أنيس فيها ولا بناء. وقيل البراح البيان، يقال برح الخفاء إذا ظهر. قال النووي: هي في معظم النسخ من مسلم بالواو، وفي بعضها بالراء. قال الحافظ: ووقع عند الطبراني كفراً صراحاً، كفراً بواحاً، وعند الطبراني كفراً صراحاً بصاد مهملة مضمومة ثم راء. وقع في رواية: إلا أن تكون معصية لله بواحاً. وفي رواية لأحمد: ما لم يأمرك بإثم بواحاً. وفي رواية لأحمد وللطبراني عن عبادة: سالي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله. وعند ابن أبي شيبة من حديث عبادة: سأكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون، فليس لأولئك عليكم طاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة، فيه دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي كفاه ذلك ولا يجب عليه زيادة عليه. وفي الصحيح: فمن رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه. ويمكن حمل حديث الباب وما ورد في معناه على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان، ويمكن أن يجعل مختصاً بالأمراء إذا فعلوا منكراً لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم، فكفى في الإنكار عليهم مجرد الكراهة بالقلب، لأن في إنكار المنكر عليه، أي على ولي الأمر، لأن في إنكار المنكر عليه باليد واللسان تظاهراً بالعصيان، وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف. وقوله في جثمان إنس بضم الجيم وسكون المثلثة، أي لهم قلوب كقلوب الشياطين وأجسام كأجسام الإنس. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية لمسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قوله: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء، وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم، فيكون هذا مخصصاً لعموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية: وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت حيث يقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى. فقيل له: أجمل لنا التقوى. فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عذاب الله. رواه أحمد وابن أبي الدنيا. وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة، وليس هذا، يقول رحمه الله تعالى: وليس هذا موضع بسطه. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر أيضاً اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ولا يكاد أحد من علماء السلف يذكر عقيدته إلا وينص على هذه المسألة ذاتها. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الإمام أحمد في عقيدته في أكثر من رواية، وبنحو كلام الإمام أحمد نص على ذلك أبو زرعة وابن أبي حاتم الرازيان، ونص على ذلك علي بن المديني وغيرهم كثير كالطحاوي وأبي عثمان الصابوني وغيرهم. ومن الأدلة على النهي عن الخروج على الأئمة صلاة الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء السنة خلف أئمة الجور والبدعة، وهذا يقتضي الإقرار بإمامتهم ولا يدل على الرضا عن ظلمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في جامع الرسائل: وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين. واعلموا أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، واعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع، كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا، ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع، ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع. قال الشوكاني: قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعاً فعلياً، ولا يبعد أن يكون إجماعاً قولياً على الصلاة خلف الجائرين، أي خلف الظالمين، لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يأمهم إلا أمراؤهم، في كل بلدة فيها أمير، وكانت الدولة إذاك لبني أمية، وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى. وقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وأخرج مسلم وأهل السنن أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة وإخراج منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى المصلى، وإنكار بعض الحاضرين. وأيضاً قد ثبت تواتراً أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه قد يكون على الأمة أمراء يميتون الصلاة ميتة الأبدان ويصلون لغير وقتها، فقالوا: يا رسول الله بما تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة. أخرج بنحوه مسلم في صحيحه: ولا شك أن من أمات الصلاة وفعلها في غير وقتها غير عدل، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفه نافلة، ولا فرق بينها وبين الفريضة في ذلك. فمن الأدلة على النهي عن الخروج على الأئمة صلاة الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء السنة خلف أئمة الجور والمبتدعة، وهذا يقتضي الإقرار بإمامتهم ولا يدل على الرضا بظلمهم. ومن الأدلة على عدم جواز الخروج على الأئمة أننا عند استعراضنا للفتن التي قامت في التاريخ الإسلامي الأول نجد أنها لم تؤتِ الثمار المرجوة من قيامها، بل بالعكس قد أدت إلى فتن وفرقة بين المسلمين لا يعلم عظم فسادها إلا الله تعالى ذكره. قال العلامة المعلمي رحمه الله: ومن كان يكرهه يرى أنه شق لعصى المسلمين، وتفريق لكلمتهم، وتشتيت لجماعتهم، وتمزيق لوحدتهم، وشغل لهم بقتل بعضهم بعضا، فتهن قوتهم، أي تضعف وتقوى شوكة عدوهم، وتتعطل ثغورهم، فيستولي عليها الكفار، ويقتلون من فيها من المسلمين، ويذلونهم، وقد يستحكم التنازع بين المسلمين، فتكون نتيجته الفشل المخزي لهم جميعا. وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر، خرج الناس على عثمان رضي الله عنه يرون أنهم يريدون الحق، ثم خرج أهل الجمل يرى رؤساؤهم ومعظمهم أنهم إنما يطلبون الحق، فكانت ثمرة ذلك بعد اللتية والتي أن انقطعت خلافة النبوة وتأسست دولة بني أمية. ثم اضطر الحسين بن علي رضي الله عنهما إلى ما اضطر إليه، فكانت تلك المأساة. ثم خرج أهل المدينة على يزيد فكانت وقعة الحرة. ثم خرج القراء مع ابن الأشعث فماذا كان؟ ثم كانت قضية زيد بن علي، وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فخذلوه فكان ما كان. وذكر المعلمي رحمه الله أن أولى الناس بالصواب من اعتبر بالتاريخ، وكان كثير المخالطة للناس والمباشرة للحروب والمعرفة بأحوال الثغور. كذلك ما نقل من الإجماع على حرمة الخروج على الأئمة وإن جاروا، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على حرمة الخروج عن طاعة ولي الأمر، وأمروا بالصبر على جوره وفسقه توقياً للفتن وإراقة الدماء، إلا إن دعا إلى كفر بواح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها دون مفسدة أكبر. وقد ذكر هذا الإجماع في عدم الخروج على الإمام الظالم الجائر الفاسق جمع من العلماء، فقد قال أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب، وأجمعوا يعني أهل السنة على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين عن رضاً أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزو معهم العدو ويحج معهم البيت وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع والأعياد. فهذا إجماع ذكره أبو الحسن الأشعري رحمه الله. وقال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى: وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو مع كل أمير بر وفاجر والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبداً حبشياً إلا في معصية الله تعالى، فليس لمخلوق فيها طاعة. وقال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم فقالوا هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلاً عالماً عادلاً محسناً قوياً على القيام بما يلزمه في الإمامة، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته من الخروج عليه استبدال الأمن وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جور الأئمة. وقال النووي: وأما الخروج عليهم يعني الولاة وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة وظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. ثم قال: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. ونقل عن القاضي عياض قوله: وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. وقد ادعى أبو بكر ابن مجاهد في هذا الإجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد فسقه، بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً، ثم حصل الإجماع على منع الخروج على ولي الأمر الظالم الجائر الفاسق. فهذه عقيدة أهل السنة في هذا الأمر الخطير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.